أنه رأى عثمان دعا بوضوء، والوضوء هو الماء، الوضوء بالفتح الماء، كما نقول الطهور الماء، وأما الوضوء الفعل، والطهور الفعل، ولذا الحديث طهور إناء أحدكم مش طهور. الرواية الأشهر الأصح الأبلغ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، تراه لم يذكر عددا، مسح برأسه، ففهم منه الأئمة أنه مسح مرة. طب لماذا فهم منه أنه مسح مرة؟ وهنا نقول فائدة عارضة. لماذا فهم منه؟ قلت لأن النص على شيء هو عدم نص على غيره، هذه قاعدة، النص على شيء هو عدم نص على غيره، فلما نص على التثليث في جميع الأعضاء المذكورة آنفا دل على عدم التثليث في مسح ماذا؟ الرأس، يعني في هذه الرواية وليس في جميع الروايات، واضح؟ دل على عدم التثليث في مسح الرأس. إذا القاعدة النص على شيء عدم نص على إيه؟ على غيره. ثانيا أن الأصل في الأوامر الشرعية، لم تفهم؟ لما أقول أعطي محمدا تفهم منها لا تعطي أحد، لأن النص على الإعطاء لمحمد هو عدم نص على أحمد، واضح؟ طيب ثانيا الأصل في الأوامر والأفعال والأصل في الأحكام الشرعية عدم التكرار، يبقى الذي يقول بالتكرار يلزمه ماذا؟ أجيبوا جماعة الدليل. لذا لما أراد التكرار في الصلاة قال خمس صلوات في اليوم، لما قال في اليوم والليل أراد ماذا؟ أراد التكرار، أراد التكرار. يبقى الأصل في الأوامر والأفعال والأحكام الشرعية عدم التكرار. القاعدة الثانية، ثالثا يا طلبة العلم، وكذا الأصل الشرعي عند الإطلاق هو طلب فعل الشيء مرة واحدة، لما قال إن الله كتب عليكم الحج فحج، يبقى كم حجة طلبها منا؟ واحدة. ولذا قال الصحابي أكل عام، يبقى أكل عام هذا استثناء، والاستثناء يخرج عن الأصل، والأصل عند طلب الشيء عدم ماذا؟ تكرار، واضح؟ قال ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، شوف ما أعظم فضل الله، رجل يتوضأ ويصلي ركعتين فيخرج منهما بمغفرة ذنوبه. انظر إلى فضل الله كيف هو عظيم، وانظر إلى شرفنا بين الأمم. اطلبوا لي في كل دين نصا في المغفرة كهذا النص، اطلبوا لي في دين أي دين نصا في المغفرة كهذا النص. كأني أقول ها أقرأ كتابي رأوا الإسلام فعلا. ونحن في الأمم السابقين كما مثل النبي وشبه، أقل الأمم عملا وأعظم الأمم أجرا وثوابا. طيب، كنا مع مسألة في هي المسألة الرابعة، صفة مسح الرأس، ونقلت فيها إجماعا وقولا سابقا عليه دليل. فمن يقول لي أو من يذكر لي الإجماع والقول الأول بدليليه، على شرط أن يذكر أيضا قائلين. إذا فالمطلوب منك يا طالب العلم كم؟ ثلاثة أشياء: الإجماع والقول وقائلوه وأخيرا الدليل. ها قل يا رجل، ماذا قال الإمام ابن عبد البر؟ أحسن، نقل ابن عبد البر إجماع أن من مسح جميع رأسه فقد أدى ما عليه، سواء بدأ بمقدم رأسه أو بمؤخر رأسه أو بوسط رأسه، إنما المطلوب أن يعم رأسه بماذا؟ بالمسح. ثم اختلف يبدأ بمقدم رأسه أولا، وتراني ذكرت أدلة كثيرة 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 جدا، كم بلغت؟ 10 9 أدلة. قول دليلي حديث من؟ عبد الله ابن زيد، وليس هو ابن عبد ربه صاحب رؤيا الأذان، إنما هو عبد الله ابن زيد بن عاصم الأنصاري، فغلط من قال هو ابن عبد ربه صاحب رؤيا الأذان. نعم، أن عبد الله بن زيد في رواية قال بدأ بمقدم رأسه ثم بلغ قفا ثم عاد. صحيح، استصحاب الأصل في أعضاء الوضوء أنك تبدأ بمقدم العضو وتنتهي بماذا؟ بنهايته. قال وأيديكم إلى المرافق، وأرجلكم إلى الكعبين، ورؤوسكم إلى القفا. يبقى يبدأ بمقدم رأسه. يبقى أحسن الرجل، ما اسمه؟ محمد من؟ أبو سيرين؟ أبو سيرين؟ طيب، إذا لم تعدم الخير يا طلبة العلم، عرفتم ابن سيرين وأبا سيرين. طيب، شكر الله لكم. طيب، طيب أما القول الثاني وهذا القول وهو أنه يشرع أن يبدأ بمؤخر رأسه وينتهي بمقدمه، وذكرنا عليه دليلا، دليلا واحدا ولا كم؟ ما هو الدليل؟ حديث الربيع، وأجبنا عن حديث الربيع بأجوبة فقط بجواب واحد وهو أنه ضعيف. طيب تعال إلى الجواب عن هذا الدليل. طيب ماذا في حديث الربيع؟ قالت يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه. هذا الحديث لو صح لكان دليلا على مشروعية البدء بماذا؟ بمؤخر الرأس، ولكن الحديث لا يثبت. قلت هو من رواية محمد ابن عقيل، مداره على محمد ابن عقيل. وكيف حاله عند أهل العلم؟ ابن عقيل هذا كيف حاله؟ متروك الحديث، كذا قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن معارضه أقوى منه، هو حديث عبد الله بن زيد المروي في الصحاح، ثالثا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى وإنما هذا من باب تسمية الفعل بالانتهاء، أو أن الواو لا تقتضي ترتيبا وهذا فيه نظر. وهذا فيه نظر، يعني كلام الحافظ ابن حجر هذا فيه نظر، وإن كان قال إن العطف لا يقتضي ترتيبا هنا وإنما يقتضي جمعا، أنه مدح بمقدم رأسه ومؤخره هكذا، قال إن العطف لا يقتضي ترتيبا وإنما يقتضي جمعا، يبقى قول هذا ليس على الترتيب، إنما قول هذا على الجمع، أنه جمع بين مقدم رأسه ومؤخره في المسحة الواحدة، فلم يجعلها مسحتين وإنما مسحة واحدة، يأتي على الفخر رأسه ثم يعود. واضح؟ وهذا الجواب الثالث. طيب قلت أما الدليل الثاني فأثر عبد الله بن عمر من أنه رضي الله عنه كان يبدأ من وسط رأسه ويدبر ويدبر، ويدير ويدير ويعيد من حيث بدأ. قلت وأثر ابن عمر مجاب عنه أولا بالضعف، وثانيا بأنه موقوف على صحابي، وثالثا ب بأنه معارض لما هو أقوى منه. الدليل الرابع الثالث وهي الرواية التي فيها فأقبل وأدبر أو فأدبر وأقبل، ففاهم من قوله أدبر أنه بدأ بمؤخر رأسه ثم أقبل يعني سنى بمقدم رأسه. والجواب عنه أن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية التي لا تقتضي ترتيبا، ولذا قال الإمام الحافظ ولم يعين ما أقبل ولا ما أدبر. ثانيا أن قوله ما أقبل وما أدبر أو ما أدبر وما أقبل يحمل على الرواية الثانية التي فيها بدأ بمقدم رأسه، لأن مخرج الطريقين متحد فهما بمعنى واحد. ثالثا قوله فأقبر وأقبل العطف هنا لا يقتضي ترتيبا، وإنما نصه على الإقبال والإدبار إنما هو نص على استيعاب الرأس كله. وعليه يترجح القول الأول من استحباب البدء بمقدم رأسه، وذلك بالمرجحات الآتية. طبعا أنا قلت بالاستحباب ولم أقل بالوجوب، لماذا؟ لأنه لم يقل أحد من أهل العلم بماذا؟ بوجوب البدء بمقدم الرأس، إنما المسألة مسألة استحباب وفضل. طيب نذكر مرجحات القول الأول. المرجح الأول صحة الأدلة وصراحتها. ثانيا موافقة هذا القول للأصول العامة. ثالثا توجيه أدلة المخالف بالضعف. يعني والتأويل. وبالمعارضة القوية. وهذا هو المرجح رقم كم؟ الثالث. المرجح الرابع استصحاب الأصل في أعمال الوضوء من البدء بمقدم الشيء ثم التثنية بمؤخره. المرجح الخامس أن أحاديث البدء بمقدم الرأس هي في الصحيحين مع صراحتها. طيب انتهينا الآن من هذه المسألة وهي أن يبدأ بمقدم ماذا؟ رأسي. وهي المسألة رقم كم من مسائل مسح الرأس؟ الثالثة فقط. المسألة الأولى وجوب أو ركنية مسح الرأس، المسألة الثانية مسح الرأس كله، المسألة الثالثة مسح الرأس ثلاث مرات، المسألة الرابعة البدء بمقدم الرأس، المسألة الخامسة. وبقيت لنا ثلاث مسائل في مسح الرأس، منها مسألة تتفرع إلى مسألتين، فالمجموع إذن أربع مسائل، وجملة مسائل الرأس تسع مسائل. ماشي. طيب ننتهي إلى المسألة الخامسة، مسح الأذنين. قلت فرع تفرع على هذه المسألة مسألة، هل الأذنان من الرأس أم ماذا؟ قلت وذهب الجمهور إلى أن الأذنين من الرأس. ماذا يترتب على هذا الخلاف؟ هل الأذنان من الرأس أم هما عضوان مستقلان أم هما من الوجه؟ قلت والخلاف على ثلاثة أقوال، هل هما من الرأس أم هما عضوان مستقلان؟ أم هما من الوجه؟ على خلاف ما بين أهل العلم، وثمرة هذا الخلاف أن من جعل الأذنين رأسا جعل حكمهما المسح وجوبا، ومن جعلهما وجها أوجب فيهما ماذا؟ الغسل، لأن فرض الوجه الغسل. ومن جعلهما عضوين مستقلين أو عضوا مستقلا لا ما هذه مظاهرة، وأنا لا أرى مشروعية المظاهرة. صحيح. أم هذا تشويش إيجابي على طريقة العسكريين؟ ها مرة واحدة أحسن. هذا الذي هو جعل حكم مسحهما أو غسلهما الاستحباب، يبقى يترتب على هذه المسألة خلاف في أمرين، الأول وجوب أم استحباب، الخلاف الثاني مسح أم غسل. فعليه لابد أن أقدم لمسألة الأذنين بهذه المسألة، وهي خلاف أهل العلم في الأذنين. قلت فذهب الجمهور إلى أنهما من الرأس، وقال بهذا مالك وأحمد والشافعي، ثم هو قول الأحناف جميعا، وقال به من السلف ابن عباس وابن عمر وابو موسى. وهو قول عطاء وسعيد والحسن من التابعين. عرفت الآن من قال به من أهل العلم، قلت والتدل عليه بالأدلة الآتية. الدليل الأول حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بأذنيه برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. والحديث صحيح وفيه دلالة ظاهرة على أن الأذنين من الرأس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهما والرأس عضوا واحدا لما مسحهما بفعل واحد. ولم يتكلف أن يأخذ للرأس ماء جديدا أو للأذنين ماء جديدا كما كان يأخذ لكل عضو ماء مستقلا. لو تأملت حديث عثمان أدخل يمينا مضمض وإيه واستنشق ثم غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثم مسح برأسه ثم غسل، تشعر بأنه كان يأخذ ماء جديدا لكل عضو. فلما لم يأخذ للأذنين ماء جديدا دل على أنهما من الإيه من الرأس. واضح؟ طيب الدليل الثاني حديث الأذنان من الرأس. قلت وهو حديث صحيح أو حسن إن لم يكن صحيحا، وعلى تصحيحه جماعة من أهل العلم من كبار المحدثين والنقاد. وكونه روي مرة موقوفا هذا لا ينفي رفعه، لأن الراوي أحيانا يوقف الحديث وأحيانا يرفعه. يعني مرة مثلا يأتي راوي يقول تحدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا، يبقى هذا رفعه. ومرة ثانية واحد يقول له لا الأذنين كذا، يقول له لا ده أبو هريرة قال الأذنان من الرأس، يبقى هنا أوقفه على أبي هريرة. هذا لا ينفي رفع، لأن الراوي قد ينشط حينا فيسند الحديث يرفعه، وأحيانا قد يختصر ويوجز فيوقف الحديث على راوي. قلت وثانيا وأن وجوه إعلاله كالقول بإرساله فإنما هذه العلة ليست قادحة لكثرة طرقه ومخارجه، لأنه روي من طرق كثيرة بعضها يجبر بعضا وبعضها يقيم بعضا، فالحديث إذن صحيح. قلت وهو صريح الدلالة. كون الأذنين من الرأس قلت ثالثا وكل الروايات التي جاءت في صفة الوضوء نص على مسح الأذن، وهذه قرينة إن لم تكن دليلا على أن الأذنين من الرأس. ولم يأتي أبدا أنه غسلهما. بل في غسلهما من المشقة ومن المضرة ما يدفع كون فرضهما الغسل، وإنما هو المسح مما يرجح كونهما رأسا. قلت رابعا، والكلام عزيز ونابل، والأذنان ليس فيهما معنى المواجهة، ليس فيهما معنى المواجهة حتى يقال أنهما وجه، إذ الوجه من المواجهة والمصادرة، والأذنان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليس فيهما أي معنى للمواجهة. صحيح؟ دليل لما يقول لك تصور من الجنب، عرف صورة من الجنب ولا ما تعرف الصورة من الجنب؟ عليك حكم ولا إيه؟ هذا يصور بها عياذا بالله المجرمين من الجنب عشان يجيب الايه الاذن، مقطع الاذن. يبقى اذا هما من الرأس ليس من الوجه. هذا الدليل رقم كم؟ الدليل الخامس، والكلام عزيز ونادر. والاصل في الوجه انه رأس، وان سمي وجها على الخصوص، إذ الجميع رأس. فتبالك للقاعدة دي، بخلصنا إن هذه كلها رأس، كون هذا سمي وجها بالدليل. صحيح؟ فلكي تخرج الأذنين من معنى الرأس اللي هو الأصل لابد من ماذا؟ من دليل. سعيد صحيح؟ ها أعيدها عليك. الأصل أن هذا التكوين كله اسمه إيه؟ رأس. أخرجنا منه هذا لتسميته وجها بالدليل. يبقى من سمى الأذنين وجها عليه ليه؟ يبقى ما زالت الأذنان تابعين لماذا؟ للرأس، للأصل يعني. يبقى هذا الدليل رقم كم؟ الخامس. يبقى هذا هو المذهب الأول وتلك أدلته. صحيح؟ فإلى المذهب الثاني، أن الأذنين من الوجه، قلت وهذا المذهب قال به الزهري ومنسوب إلى ابن عمر رضي الله عنه من السلف. واستدل عليه بالأدلة الآتية. الأول قوله صلى الله عليه وسلم سجد لك وجهي، يعني للذي خلق، سجد وجهي للذي خلق، سجد وجهي للذي خلق، وشق سمعه وماذا؟ وبصره. يبقى شق ماذا؟ من الوجه سمعا وايه؟ وبصرا. فهذا الحديث فيه اكثر من دلالة على ان الاذنين من الرأس. هي كم دلالة؟ سنتان ولا ثلاث؟ قولوا ثلاث. واكتبوا لي بطلا فاحلم منكم استريح دقيقة حتى يجيب. ها اين منكم ذلك الرجل الرشيد؟ يا أيها المتردد احسب رأيك. لا واحد، نحن على التوحيد، نعم إذا عقيدة، لكن في طلب العلم فلنعم التسليس. إذا جوابات السؤال مرة ثانية. حديث قال سجد وجهي للذي خلق وشق ماذا؟ سمعه وإيه؟ وبصر. ففهم منه أن السمع من الوجه، صحيح؟ يبقى فتكون الأذن وجها. نحن نريد ثلاثة وجوه. ها معك؟ احسم رأيك. قول. يا رجل رحت فين؟ ارقب قولي وتصور السؤال. نحن نريد ثلاث وجوه للمخالف، فاحنا هنا بننتصر له، صحيح؟ وهذا لنعم العلم، تنتصر حتى لخصمك ومخالفك. ونحن في هذا على سنة شيخ الإسلام ابن تيمية، فلطالما يقول ولعلهم يقولون كذا، لعلهم يستدلون بكذا، فيأتي بما لا يخطر على بالهم هم. معك ثلاثة. أنا لست أثق بهذه اليد لأنها ترتفع وتنخفض. ثلاثة أجوبة إن شاء الله. غلبتني بالمشيئة. قل. الأذن تسجد مع الوجه؟ كيف تسجد مع الوجه؟ هذا بعيد جدا. لا، أيوة صحيح. يبقى أضاف السمع جعله من الوجه. أحسنت. دلالة الاقتران، سمعه وبصره، والبصر من الوجه قولا واحدا. فلما قرن السمع به كان السمع من الوجه. دي اسمها دلالة الايه؟ دلالة الاقتران. ثالثا. سكت الرجل. قول يا أبا مالك. نعم. التفسير، التفصيل الذي وقع بعد الإجماع. انت كده جبت الخطأ، هو من الوجه. انت كده جبت الخطأ، هو من الوجه. عارف لو جعلت الخطأ من الوجه يبقى لا يجوز الضرب على ليه؟ كما لا يجوز ضرب الوجه. اتراه يجوز ام لا يجوز؟ اقول يا طلبة العلم، قلت وفيه ثلاثة وجوه أو ثلاث دلالات على كون الأذن رأسا، من ذلك قوله وشق سمعه وبصر، يعني شق من الوجه سمعا وبصر. ثانيا قوله وبصره، فلما كان البصر وجها، فلما كان البصر وجها بلا خلاف كان السمع وجها بدلالة الاقتران. ثالثا تفصيله صلى الله عليه وسلم يعني بعد إجماله، فلما أجمل الوجه ثم فصله فقال وشق سمعه وبصره. هذا أول دليل. فكيف نجيب على هذا الدليل وما معي اليوم إلا اسمان فقط مع ضخامة المكافأة؟ صحيح كان يقول ولكنكم قوم تكسلون ولا تنشطون ولا تجتهدون وفي الجائزة تفرطون. ها من يجيب على هذا الدليل فيخرج الأذنين من الوجه؟ ولكن نحن على الشرط، ما هو؟ التثليث. ها يلا يا محمد. يعني ساو مشيها. صحيح، هذا الجواب الأقوى، مفهوم معارض لمنطوق. لا، قد تكون وقد تكون، قد في مقابل قد، صحيح ولا لا؟ قد تكون دلالة الاقتران ضعيفة وقد تكون إيه؟ قوية. ما يلزم أن تكون ضعيفة أبدا. وقد جمع بين متماثلين، السمع قرين البصر، دائما في القرآن السميع البصير. لما تفرق بين مجتمعين؟ الذين فرقوا بين السمع والبصر هم كليات الطب، فجعلوا العين قسما والسمع قسما آخر. هنا بقى الجواب، انه بيتكلم عن السمع ما بيتكلم عن الأذن، والسمع اعم من الأذن. يبقى كده انا اعطيتك جوابا، والجواب الاول هو نصف جواب، فانتهيت الى جواب ونصف. تشبعون؟ لا لا. تشبعون؟ لا ولا لا؟ بعد هو يحبك خالص. قول. يبقى هذا ايضا توجيه قوي، لو كانت من الوجه لقتلهما. قول. وشق سمعه. طب والهاء تعود على مين؟ الواو ما يستثنى استئنافية، الواو لا تفسيرية. طيب أقول يا طلبة العلم، وهذا الدليل وجوابنا عليه بالآتي: أولا أن هذا من دلالة المفهوم، أن مفاهيم من قوله وشق سمعه وبصره وأن السمع من الوجه، وهو معارض لدلالة المنطوق الأذنان من الرأس. يبقى أيهما أصرح؟ أيهما أصرح؟ الأذنان من الرأس. يبقى دلالة المنطوق هنا معارضة بدلالة الإيه؟ المفهوم. معارضة دلالة المفهوم معارضة لدلالة المنطوق. ثانيا، إنما الحديث وشق سمعه، والسمع أعم من الأذنين، لأن السمع لا يكون بالأذنين وفقط، في جهاز سمع كامل وراء الإيه؟ وراء الأذن، صحيح؟ ده في جوه قبضة وقناة، دنيا ثانية موجودة جوه. ثالثا، أن معارضه أقوى منه، من أنه مسح رأسه وأذنيه، رابعا أن معارضه أخص منه. يعني إيه أخص منه؟ حديث ومسح رأسه وأذنيه دفن في الوضوء، لكن حديث شق سمعه وبصره دفن في الصلاة، وحديثنا هنا معرض حديثنا ليه؟ الوضوء. يبقى الحديث الذي في مسائل الوضوء يقدم على الحديث الذي في غيره من مسائل، انه اخص. يبقى اولى هذا الدليل. وهذا رابعا، يبقى هذه اربعه اجوبه على هذا الدليل. الدليل الثاني له قوله بان الوجه هو الذي لا ينبت عليه شعر، فلما كان الأذن لا ينبت عليه شعر لم يكن وجها. طبعا هذا الدليل كما تقول ضعيف ضعفا، بحيث أن حكايته تكفي لرده. حكايته تكفي لإيه؟ يعني مجرد أن أنت تحكي هذا القول فأنت بهذه الحكاية تكون قد إيه؟ أفقر. فما يجيبنا عليه، ولكن على شرط أيضا أن يكون الجواب من وجوه ثلاثة. ده سهل جدا. هو بنى على أصل أن الوجه لا يسمى وجه إلا أن لا يكون عليه شعر. هل هذا الأصل صحيح؟ اثنين، تمام، أنه بنى هذا على أصل وهو أن الأذن نفسها لا تنبت عليها إيه؟ شعر. فهل هذا صحيح؟ طيب أين بقى الأجوبة الثلاثة؟ ثلاثة، قل ارفع صوتك صحيح. هذا الأصل ليس صحيحا لأن هذا الوجه والوجه ينبض عليه شعر وشعر كثير، اللحية والشارب والحاجبين وهكذا. نعم ده انت عندك خمسة أجوبة وسبعة كمان لو أردت. وعلى هذا لا نسمي رأس الأصبع رأسا أنه لا تنبو لا ينبض عليها شعر ووجه الأملس ها نسميه رأسا لأنه لا ينبض عليه شعر غير أن هذا من المفهوم ومعارضه منظور. ماشي، أن القاعدة ليس عليها دليل شرعي. طب أمسك الآن هذه الورقة دي لعلها جاءت من عند النساء بالجواب هذا، ولا بأس بتقديم النساء حينا من باب السوء يعني. هذا من النظر في مقابل الأصل، هذا من دلالة المفهوم يعارض دلالة المنطق. ومن قال أن الأذن لا ينبت عليها شعر، يبقى هذه ثلاثة أجوبة. يبقى حق صاحبة الورقة هذه أن تلحق بمن؟ بأولئك الايه؟ المجيبين. قول يا رجل يا طهر. طيب حد عنده جواب اخر؟ ممكن تترجم؟ يعني صلي لهم بالقياس. كيف نصل الخيار؟ طيب نقول الجواب، والوجه لا يسمى وجها كونه ينبت او ينبت عليه شعر او لا ينبت عليه شعر. ما قال لتسميته وجها من كونه ينبت عليه شعر؟ هل هذه التسمية صحيحة؟ لا. قلت ثانيا، وانما سمي وجها من المواجهة سواء نبت عليه الشعر او لم ينبت عليه الشعر. وعليه لا تسمى الأذن وجها لأنه ليس فيها مواجهة. صحيح. ثالثا، وهذه القاعدة لا دليل عليها، أن كل ما ينبت عليه شعر دخل في حد الرأس، وما لا ينبت عليه شعر دخل في حد الوجه. خامسا ولا رابع، والوجه ينبت عليه شعر، فهل اللحية تسمى رأسا وكذا الشارب والحاجبات؟ سادسا ولا خامسا، والأذن ينبت عليها الشعر، فلو كانت العلة هي الشعر فالأذن ينبت عليها شعر. ثالثا، وهذا من النظر في مقابل الأثر، وإذا حضر الأثر بطل النظر. يبقى هذه ستة أجوبة على هذا الدليل الثاني. ونأتي إلى القول الثالث أن الأذنين عضوان مستقلان أو أنهما من الرأس والوجه معا، يعني من الرأس والوجه معا، ما أقبل منهما فوجه وما أدبر منهما فهو رأس. وهذا قول الشعبي وابن شيرين وإسحاق، ولذا كانوا يغسلون الأذنين مع الوجه ويمسحونهما مع الرأس، يعني كان يغسلونهما مع الوجه هكذا، فإذا مسح رأسه مسحهما، يبقى يغسلهما ويمسحهما. صحيح. وهذا القول في حقيقته هو قولان، قول يقول بأنهما مستقلان، وقول جعلهما رأسا حينا، يعني ما أقبل منهما جعله، ما أدبر منهما جعله رأسا، وما أقبل منهما جعلهما وجها. قلت وهذا القول الاحتجاج به هي اللغة، لأن ما أقبل من الأذنين حصلت به مواجهة، وما أدبر لم تحصل به المواجهة. قلت ولا شك أن القول الأول أرجح، من أن الأذنين من الرأس. من يذكر لي ثلاثة مرجحات؟ ولزالت الأسماء ثلاثة، أم أن الجائزة ليست مقمعا؟ أزيدكم وطالب العلم كانه لا يتحرك إلا بهذا. معك ثلاثة قول إيه؟ يبقى نقول أدلة الفريق الأول أصح وأقوى. اثنين، نعم، أن أدلة الفريق الثاني متجهة بأنها من دلالة المفهوم أو من اللغة، من دلالة اللغة داخلي. طيب مرجح الثالث، هذا لا يعد مرجحا، هذا يعد دليلا. ما هذا ما قلناه دليلا، انا اطلب المرجح. مرجح ان ترجح بالقواعد، ان ادلة الفريق الاول اصرح اقوى، ان ادلة الفريق الاول من دلالة المنطوق، ادلة الفريق الثاني من دلالة المفهوم. هذا شيء معتبر، كثرة الأدلة وأنها أدلة نصية، بينما أدلة الفريق الأول الثاني والثالث هي من أدلة المفهوم والنظر. نعم نعم، أنه قول عدد من الصحابة. أحسن، تقديم الحقيقة الشرعية. يا ابني ما هذا ما قلناه دليلا، أنت لازلت تخلط ما بين الدليل والقاعدة بالترجيح، انتبه لتضبط معي. قلت والمرجحات كالتالي، أن أدلة الفريق الأول أصرح وأقوى، أو أقوى وأصرح، بينما أدلة الفريق الثاني والثالث متجهة بالضعف. ثانيا أدلة الفريقين يعني الثاني والثالث هي من أدلة المفهوم والنظر، بينما أدلة الفريق الأول فهي من أدلة النص والمنظور. الثالث أن القول الأول أو المذهب الأول هو قول عدد من الصحابة. الرابع كثرة أدلة الفريق الأول مع تنوعها، يعني هي من أدلة النص والمنظور والنظر الصحيح. الرابع الخامس أن المذهب الأول أحوط لأنه إذا نوزع ما بين ثلاثة أشياء، انتبه الآن هننازع ما بين المسح أو الغسل أو الجمع بين المسح والغسل، أيهما أخف؟ المسح، فهذا أقرب إلى قاعدة الأصل عدم التكليف. يبقى القول الأول هو الأقرب إلى قاعدة الأصل عدم التكليف وقاعدة دفع المشقة، لأن بدلا ما نقول بأنه يغسل ويمسح فيجمع عليه عملين، أو أن نقول يغسل فالأخف من هذين أن يمسح فقط. هذه خمسة مرجحات، ولا زلت أقول درسكم مبارك حقا فعلا. يعني ننتقل إلى المسألة رقم كم؟ السادسة. سيب البركة تنزل وتحل، ما تقطع علينا البركة، بارك الله. المسألة السادسة ايه؟ ما هي الفرع الثاني؟ هي المسألة السادسة، وإياكم وسرقة العلم، لا تسرقوا مني علمي. أجلت أقول السادسة تقولون الرابعة وتقولون الخامسة، هذا جائز مشروع؟ ها جائز مشروع أحمد سرقة العلم؟ أقول الدليل أو المسألة الثالثة حكم مسح الأذنين. وفي مسح الأذنين مذهبين أهل العلم، مذهبان أهل العلم، أما المذهب الأول وجوب مسح الأذنين، وهذه بقى من أفراد مذهب الحنابلة. يعني إيه من أفراد مذهب الحنابلة؟ يعني لم يقل بالوجوب غيرهم من أئمة المذاهب، فالمالكية أو الأحناف والمالكية والشافعية على القول بالاستحباب. يبقى نقول من أفراد مذهب الإيه؟ الحنابلة وجوب مسح الأذنين وأدلة الوجوب. الدليل الأول حديث الأذنان من الرأس، وهو صريح في كون الأذنين من الرأس، فحكمهما حكم الرأس من الوجوب، يعني من وجوب مسحهما. ثانيا حديث عبد الله بن عباس السابق، من أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، أو باطنهما وظاهرهما. من يعطيني من هذا الحديث ثلاث وجوه على الوجوه؟ أكتب اسمه هنا وأضع فوق اسمه نجمة. من ذا أبو نجمة فيكم؟ جاهل؟ لا. قل العصر ماشي المداومة دي هنجري فيها ده دليل مستقل وفيها كلام لا مفيش مداومة الحديث مفيش مداومة هل في الحديث هنا مداومة لا ليس في الحديث مداومة أصبت في واحدة وأصبت في أخرى وقدوتك أبو بكر هذا جيد أنه تكلف أن يمسح باطن أذنيه وظاهر أذنيه وهذا التكلف من شأن ماذا الواجبات لأن الواجب في تكلف للفعل وبذل الجهد ثلاثة أطمعتم فيكم النساء هذا اليوم لما تأخرتم عن الجواب ما زالت سماء النساء تمطر علينا أوراقا بالجواب والكريم من غلبنه النساء واللئيم من غلبهن جعلكم الله من الكرماء أبدا العرب تقول هذا يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام وقالت المرأة أغلبه والناس إيه والناس أغلب نعم جيد ما في الورقة جيد هذه أخرى غير الأولى طيب تقول لأنه جمع بين مسح الرأس والأذنين يعني جعلهما عضوا واحدا اثنين أنه فصل كيفية المسح ظاهرهما وباطنهما فهذا به تكلف المسح صحيح ثلاثة أنه مسح برأسه والأذنان من الرأس يعني سأمشي هذا الجواب يبقى امرأتان ورجلان مساواة القلب الأسود يبقى الأولى صاحبة الورقة والثانية صاحبة القلم الأسود يلا يا معشر الرجال أنصفوا الرجال بارك الله فيكم حتى لا نخرج من المسجد بمساواة فيذهب كل رجل منكم إلى امرأتي تقول أنا زي زيك طب أنت مش متجوز يا محمد تنصر الرجال ليه أنت لا تخشى أن يقال لك هذا نعم متزوج أنت ممكن هذا كقرين الاقتران لا ما في دليل قلت وفي الحديث وجوه على وجوب ثلاثة وجوه على وجوب مسح الأذنين أما الوجه الأول قول مسح برأسه وأذنيه فالظاهر أنه جعلهما عضوا واحدا يشهد لهذا الحديث الأذنان من الرأس اثنين أنه مسحهما بفعل واحد فلما جمع بينهما دل على أنهما عضو واحد بقرينة أن الجميع يسمى رأسا وإن كان في هذه الرأس وجه وشعر وأنف ثلاثة أنه تكلف لمسحهما من مسح ظاهرهما وباطنهما يبقى هذا الدليل رقم كم الثالث الثاني هذا الدليل الثاني على وجوب او في وجوب مسح الاذنين. اما الدليل الثالث محافظة النبي عليه الصلاة والسلام على مسحهما في وضوئه، وكونه لم يروى في بعض الاحاديث انه صلى الله عليه وسلم، او كونه لم يروى في بعض الاحاديث مسحهما، فهذا لا يعني انه لم يمسحهما، انه لم يمسحهما، اذ عدم النقل ليس نقلا للعدم. الدليل الرابع وهو النظر الصحيح، وهو ان جميع اعضاء الراس لا تمسك عن غسل او مسح. تعال نتامل، هذه الراس اللحيه فيها تخليل صحيح، الانف والفم مضمضه، والوجه غسل، الناقين كان يتعاهدهما صحيح، الجبهه كان يضع الماء يسيل عليها، الراس كان يمسحه اقبالا وادبارا. لما بقي من اعضاء الراس الايه؟ الاذنين. ما يجي واحد يقول لي ما ندخل القفة كمان، القفة لكي تدخله لابد ان تدخله اما وجها واما ايه رأس، والقفة ليس وجها ولا ايه ولا رأسا، بدليل انه يجوز ايه الضرب عليه. طيب يبقى نقول ولا ينفك جميع، ولا تنفك جميع اعضاء الرأس من عمل في الوضوء من غسل او مسح، فالفم والأنف والوجه واللحية والجبهة، فلم يبق إلا ماذا؟ إلا الأذنان، فلا بد لهما في الوضوء من ماذا؟ من عمل مسح أو غسل. واضح؟ يبقى هذا اسم استصحاب الايه؟ الأصل. استصحاب أصل، يعني شوف في الحديث لما قالت الملائكة هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ماذا قال الله؟ لما قالت الملائكة فلان جاء لحاجة، قال هم القوم لا يشقى بهم، فألحق هذا الفرع بالإيه؟ يبقى الفرع يلحق بالإيه؟ احنا عندنا الأصل في جميع أعضاء الرأس أن لها عمل فين؟ في الوضوء، وأنها إما محل للغسل أو محل المسح، فنلحق بها ماذا؟ الأذنين. هذا واضح؟ يبقى هذا الدليل رقم كم؟ ها؟ الدليل الرابع على وجوب مسح الأذنين. طيب المذهب الثاني وهو مذهب الجمهور من أن مسح الأذنين سنة وليس بواجب، واستدل على ذلك بالآتي: أولا انعدام الدليل على الوجوب، وهذا أجبنا إيه عليه. ثانيا قال ولم يأتي في مسح الأذنين إلا فعل له صلى الله عليه وسلم، وفعله المجرد عن قرائن الوجوب لا يفيد الوجوب، يبقى عايزين نجيب الآن فعله المجرد عن قرائن الوجوب. قالوا أنتم ترون لنا فعلا أنه مسح برأسه وأذنيه، والفعل لا يفيد ماذا؟ الوجوب. واضح. والفعل لا يفيد الوجود. نحن نريد الآن قرار للوجود في هذا الفعل، وليسها لا تقل عن ثلاث قرار. ها قول اثنتين عشان أسمع صوت. نعم أحسنت. فعله هنا مبين لأمر الله، والمبين لواجب فهو ماذا؟ فهو واجب. نعم ذات فعل فيه تكلف ومزيد عناية بما يدل على الوجوب من تكلف مسح ظاهر وباطن الأذنين. جيد، عندك الثالثة أم يشفع لك القوم؟ شكرتم قليلا هذه الورقة نزلت جنبك. أشمتم بين النساء معشر الرجال، الواحد ما يعرفون كلمة في البيت بسبب. طيب الورق الذي ينزل يكتب من ثلاث أخوات يعني شركة يعني أنه نتع ظاهرهما وباطنهما محافظة النبي. طب فين المحافظة دي؟ لا الراوي حج على من لم يرى. أيه. عدم النقل ليس نقلا، لا هذا ما في قرائن على الوجوب. أنا أطلب قرائن على الوجوب. أول قرينة ذكرتم تكلفه الفعل. قرينة الثانية أن فعله المبين لأمر واجب فهو إيه؟ فهو واجب. صحيح؟ لما تقول لي بماذا أمرنا الأستاذ؟ أقول أمركم أن تقفوا صفوفا. تقول كيف؟ أقول هكذا. يبقى فعلي هذا له حكم الإيه؟ الوجوب، لأنه مبين لماذا؟ للأمر بالوقوف. قول يا محمد. اثبت لي في رواية انه قال خرجت ذنوبه من اذنيه. انا عايز من اذنيه. لو قلت فعلا ثبت لي في رواية انه خرجت الذنوب من اذنيه في رواية ثابتة. فعلا في رواية ثابتة. ذكرها الحافظ في الفتح. خرج ذنوبه من أذنيه. طيب ده معطوف على مؤكد، ده مش دلالة اقتران، ده معطوف على مؤكد، والمعطوف على مؤكد فهو مؤكد. لا احنا عايزين قرائن الوجوب تقولوا تفتروا مجرد فعل. طيب نقول وجوابه وهذا الفعل ليس الفعل المجرد عن قرائن الوجوب. بل انضمت له قرائن كثيرة للوجوب على الوجوب. منها اولا أن فعله هنا هو المبين لأمر الله. ثانيا تكلفه في ذات الفعل من مسح باطن الأذنين وظاهرهما، ولم يكن ليتكلف صلى الله عليه وسلم إلا لأمر واجب. ثالثا أنه مسح رأسه وأذنيه معا، فبقرينة الجمع بين الرأس والأذنين. وأنه جمع بينهما فعلا وجمع بينهما يعني بذات ما الذي مسح به. رابعا كما جاء في بعض روايات فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه، إذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه. قلت وهذا فيه قرينتان على الوجوب، أنه عبد الأذن من الرأس لأنه قال خرجت الخطايا من أذنيه، واثنين قوله خرجت الخطايا يعني من أذنيه، فهذه قرينة على وجوب مسحهما لما يتعلق بهذا الوجوب من مصلحة كبيرة وهي خروج ماذا؟ الخطايا. قلت والقرينة الثالثة ولما كانت الأذنان محلا مش للأقذار بقى والأدناس، للمعصية والذنب استماعا وإنصافا، استماعا وإنصافا، تعين وجوب مسحهما لأن من حكمة مشروعية الوضوء الكبرى أو حكمة مشروعية الوضوء الكبرى هي ماذا؟ مغفرة الذنوب. يبقى هذه ستة وجوه أجبنا بها. قلت وعليه يترجح القول بوجوب مسح الأذنين وذلك لأن أدلة الوجوب أظهر وأقوى وأصرح. ثانيا أن أدلة الاستحباب متجهة كما سبق الجواب عنها. ثالثا وأن القول بالوجوب تنصره أصول عامة. من يذكر لي أصلا عاما على وفق ما ذكرته قبل قليل أصلا واحدا؟ تأمل كده كل أعضاء الوجه أو أعضاء الرأس هي محل للغسل والمسح. حكم الغسل والمسح هنا إيه؟ الوجوب. شوف اللحية تخليل واجب، مضمضة استنشاق واجب، صحيح؟ المبالغة المضمضة والاستنشاق ذهبنا إلى الوجوب، صحيح؟ لكن لا تكاد تجد سنة في هذا إلا مثلا الماء الزائد للوجه، صحيح؟ التسليك. يبقى إذن هنا أصل عام أن الرأس هي محل للوجوب أو أن الوجوب غالب في أحكام الوضوء على الرأس، فإذا نوزع في شيء هل هو مستحب ولا واجب؟ هنلحقه بالإيه؟ بالغالب، صحيح؟ يعني أنا بقول الآن أنتم معذين يا معشر الشيوخ يعني الكبار في السن، لمجرد أن فيكم أو أحدكم مثلا تجاوز 50 أو 60، لا انما اقول يا معشر الايه الشباب لان الغالب عليكم ماذا؟ انكم في سن الايه الشباب، واضح؟ يبقى اذا الاعتبار بماذا؟ بالغالب. فهنا الغالب في اعمال في وضوء الراس ايه؟ الوضوء الوجوب، وجوب في المضمضه والاستنشاق، في تخليل اللحيه، في غسل الوجه، في مسح الراس، في كذا الى اخره، فيلحق بذلك إيه؟ الأذنان. يبقى هذا المرجح رقم كم؟ المرجح الثالث على وجوب غسل الإيه؟ طيب هنا إشكال ودفع، ده أقوى إشكال ويتعين علينا دفعه ليصفو لنا القول بالوجوب. فما الإشكال؟ قلت إشكال، وقد نقل الإمام ابن جرير الطبري وكذا وهو أن يتصل به إما استطالة شرعية يعني بحكم الشرع، ولو كانت القاعدة على إطلاقها لتعين غسل البدن جميعا في الوضوء، لأن البدن جميعا كله متصل ببعض ما أنا المتصل. أما الإشكال الثاني عندهم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فقالوا وإلى هنا للغاية، والحد يدخل في المحدود، يبقى عليه يكون القفا قد دخل فين؟ في الرأس. مش انت قلت قبل ذلك الى للغايه؟ جاوب بقى، كيف تجيب؟ قول يا طيب. اي طيب ماشي احنا ادخلنا المرفق وقلنا الى تفيد الغايه، صحيح؟ يبقى الرواية الثانية المفسرة للرواية حتى بلغ الخلال وهو أول القرن، وحمل كلام الشارع على كلام الشارع أول. ثانيا إلى هنا للغاية ولا لا؟ يبقى تدخل القرن ولا إلى هنا للانتهاء؟ لماذا جعلتها للانتهاء؟ يبقى نقول الأول، وقد جاءت الرواية الثانية مفسرة لهذه الرواية من قوله ومسح رأسه إلى الخزال أو الخزال وهو أول القفاء. ثانيا وإلى هنا للانتهاء وليست للغاية لانعدام القرينة على كونها للغاية. ثالثا ودلالة الحديث ها هنا محتملة، ولا يمكن إدخال شيء في أعضاء الوضوء بدلالة محتملة. رابعا وقاعدة الحد يدخل في المحدود لها ضابط، تذكرون الضابط ولا ما تذكرون؟ ها؟ لا، إن كان من جنسه، إن كان من جنسه، وهنا لا يدخل الحد في المحدود لأنه ليس من جنسه. يعني إحنا لما أدخلنا المرفق مع اليد لأنهما جنس إيه؟ والجميع يسمى إيه؟ يدا، كل هذه تسمى ايه؟ يدا الى المنكبين، صحيح؟ لكن ما نسمي القفا ايه؟ رأسا ابدا، صحيح؟ يبقى اذا هنا القاعدة لا ترد لعدم وجود الضابط وهو الا يدخل الحد في المحدود الا ان يكون جنسا. طيب ننتقل الى المسألة التاسعة. نعم أسمع. ما لا يمسحان ولا يمسلان. حبك وما تريد من حب القفيان. مبدأ القفى تقصد. واضح؟ هل هو ينتهي؟ ينتهي بنهاية شحمة الأذنين أو يبدأ بنهاية شحمة الأذنين. واضح؟ طيب نقول وهذا الحد دليل الأذنان من الرأس، فجعل حد الرأس إلى ماذا؟ إلى الأذنين. المسألة التاسعة أخذ ماء جديد للأذنين. وقد قال فريق من أهل العلم باستحباب أخذ ماء جديد للأذنين، وهذا القول مروي عن ابن عمر، وقال به من أئمة المذاهب مالك وأحمد والشافعي، واستدل عليه بالأدلة الآتية. أما الدليل الأول فهو ما روى عبد الحق من حديث نمران ابن جارية أو نمران ابن جارية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا للأذنين ماء جديدا، وهو حديث لا يثبت. قال ابن القيم ولم يثبت أنه أخذ ماء جديدا يعني لأذنيه صلى الله عليه وسلم، بل قال الإمام الحاكم في أخذ ماء جديد للأذنين سنة غريبة، سنة غريبة تفرد بها أهل مصر. أضحك يا جزائري. ولم يشاركهم فيها أحد. وأما ما صح عن عبد الله بن عمر أنه كان يدخل أصبعيه في الماء فيمسح به ماء أذنيه، أما القول الثاني أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين، وهذا القول مروي عن ابن عمر كذلك، وهو قول ابن عباس ورواية عن مالك ومذهب أحمد. ما هي أدلته؟ أما الأدلة الحديث الأذنان من الرأس، الدليل الثاني حديث ابن عباس ومسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، فظاهره أنه مسح أذنيه بماء رأسه. ثالثا وشأن المسح التخفيف، وهذا مما يتعارض مع أخذ ماء جديد. رابعا وشأن الأذنين أو الحاق الأذنين بالرأس كما لا يشرع الفصل بين المضمضة والاستنشاق، فلا يشرع الفصل بين الأذنين والإيه؟ والرأس لأنهما عضو واحد. واضح؟ قلت عليه يترجح المذهب أو القول الثاني لعدم مشروعية أخذ ماء جديد للأذنين. قلت بينما الثالث في السنة أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل في يديه ولم يذكر الأذنين بما يدل على عدم مشروعية أخذ ماء جديد للأذنين. هذه تسع مسائل في مسح الرأس. وعليه يأتيكم بعد المغرب إن شاء الله تعالى ذلك الفصل الجامع في أو الباب الجامع الملخص الفقهي في مسائل الرأس كعادتنا وسنتنا، لننتقل بعد إلى مسائل الرجلين ومسائل غسل الرجلين لعلها أيضا تبلغ عدد ما بين 5 مسائل إلى 7 مسائل. وبهذا لا أقول ننهي مسائل الوضوء إذ لم يزل معنا باب طويل ملحق بهذا الباب، وهذا الباب فيه مسائل لعلها تبلغ 10 مسائل على رأسها مسألة التسمية ثم مسألة الدلك والترتيب إلى آخر مسائل الوضوء. وعليه فلا يزال معنا هذا الحديث إن شاء الله تعالى أقول إلى أسبوع قادم إن لم يكن إلى أسبوع ونصف الأسبوع. ولا بأس عليكم أن تدرسوا الوضوء هذه الدراسة الوافية في شهرين أو في شهر ونصف الشهر، فهذا شيء جيد. واضح؟ ولا زلت أذكر كلمة قالها ابن جرير الطبري لتلاميذه تنشطون لكتابة التفسير، قالوا في كم ورقة يكون؟ قال في 300,000 ورقة. قالوا هذا ما تفنى الأعمار قبل تمام، أو في 30,000 ورقة، فاختصره لهم في 3,000 ورقة. فما أظن أن بلغنا كتابة 3,000 ورقة. صحيح؟ إن شاء الله تعالى ال10 دقائق التي تبقى يوزع عليكم الإفطار. ولازلت أقول احرصوا على الآن، أولا لا يمد أحد منكم يده، إفطار يأتي وهو جالس في مكانه، هذا لا يجمل بطالب العلم أبدا أبدا أن يمد يده ولو جاء. الأمر الثاني احرصوا على نظافة المسجد، بارك الله فيكم، وأنتم تعلمون أن هذا دين، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل في المسجد امرأة لنظافة تقوم، وجعل لها شرفا وفضلا، وربي قال أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وثالثا يا طلبة العلم أعينوا إخوانكم على توزيع الإفطار، فالذي يجد في نفسه جهدا ينشط لمعاونة إخوانه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه ومن والاه. وبعد يا طلبة العلم، أقول ملخص فقهي النقطة الأولى ركنية مسح الرأس لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم ولإجماع أهل العلم على ركنية مسح الرأس. المسألة الثانية وجوب تعميم الرأس مسحا لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والباء باء مصاحبة أو قيل استيعاب ولأصل عام وهو استيعاب أعضاء الوضوء غسلا أو مسحا. ثالثا استحباب أخذ ماء جديد للرأس لما ثبت في صحيح الإمام مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء يعني ليس بيده. المسألة الثالثة استحباب مسح الرأس ثلاثا من غير عادة لما صح عند أبي داود وغيره من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا ولأصل عام وهو استحباب التثليث في أعضاء الوضوء. المسألة الخامسة عدم اشتراط استيعاب الرأس مسحا لأن المسح في اللغة لا يستلزم ماذا الاستيعاب يعني لا يلزم أن تمسح على كل شعرة في رأسك أو كل موضع فيه لأن المسح لغة لا يستلزم الاستيعاب. المسألة الخامسة السادسة عدم مشروعية مسح الرقبة لأن الرقبة ليست رأسا ولا وجها كما أنها ليست محلا للأقدار والأذنان. المسألة السابعة عدم مشروعية مسح القفا لأن القفا ليس رأسا ولا وجها. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رقبة أو قفا في وضوئه. المسألة الثامنة الأذنان من الرأس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس ولحديث عبد الله بن عباس ومسح برأسه وأذنيه باطنهما وظاهرهما. المسألة التاسعة وجوب مسح الرأس لحديثه الأذنان من الرأس. وجوب مسح الأذنين لحديثه عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس. ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه وأذنيه فجعلهما عضوا واحدا. المسألة العاشرة عدم مشروعية أخذ ماء جديد للأذنين لضعف الحديث. لضعف الحديث خذ من للأذنين ماء جديدا، ولأن الأذنين من الرأس فهما عضو واحد، فماؤهما هو ماء الرأس. المسألة الحادية عشر استحباب مسح الرأس ببلل يكون في اليدين، بالبلل يكون في اليدين، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه ببلل كان في يديه أو لحيته. المسألة الثانية عشر استحباب البدء بمقدم الرأس، لما صح من حديث عبد الله بن زيد فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى مؤخرته يعني رأسه. المسألة الثالثة عشر استحباب الإقبال والإدبار في مسح الرأس، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بمقدم رأسه فأقبل وعاد بهما إلى ما بدأ به. المسألة الكم؟ الرابعة عشر استحباب مسح الرأس بيديه جميعا، يعني بيديه الاثنتين، لا يمسح بيد واحدة، لما صح أنه مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. فظاهر الحديث أنه مسح بماذا؟ بيديه الاثنتين. المسألة الخامسة عشر استحباب مسح ظاهر وباطن الأذنين، لما صح أنه مسح باطنهما وظاهرهما. المسألة السادسة عشر استحباب المسح مرة واحدة غالبا، لما جاء في أكثر الروايات في صفة وضوئه أنه مسح مرة واحدة أو مسح برأسه ولم يذكر عددا. المسألة الكم؟ استحباب الجمع بين الرأس والأذنين في المسح ولا يفصل بينهما، لما صح أنه مسح برأسه وأذنيه يعني بفعل واحد، يعني لا يفصل، يعني لا يفصل، يعني يمسح رأسه وهكذا ثم يأخذ ماء. هذا الفعل خلاف السنة، وإنما السنة مسح رأسه فأقبل وأدبر ثم ماذا؟ مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. يبقى إذن يجمع بينهما بفعل واحد. المسألة استحباب مسح الرأس إلى أول القفا، لما صح أنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه حتى بلغ الخذال أو الخذال. المسألة التاسعة عشر استحباب الجمع في المسح بين الناصية والعمامة، هذه المسألة في حق صاحب الإمام، يمسح على الناصية ويتم على إيه؟ على عمامته، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وأتم على ماذا؟ على العمامة. هذه المسألة رقم كم؟ التاسعة عشر، وهي آخر مسائل مسح الرأس معنا. بعد هذا الملخص الفقهي نقول قد انتهينا من ذكر مسائل مسح الرأس، وننتقل إلى غسل الرجلين. قال: ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، وتحته مسائل. قلت مسائل غسل الرجلين لعلها تبلغ معنا كم؟ سبع مسائل إن لم تزد، والعلم ماذا؟ رزق. فأنتم وما يرزقكم الله، وأنا معكم في هذا سواء. وما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. المسألة الأولى وجوب غسل الرجلين. هنا فائدة سبق أن ذكرتها، أن أهل العلم يعبرون عن الركنية بماذا؟ بالوجوب، لأن أصل الركن هو ماذا؟ ها؟ الوجوب، هذا أصل الركن. ولكن الركن يرتقي إلى رتبة ماذا؟ إلى، لأن الواجب يرتقي إلى رتبة الركنية بماذا؟ بالقرينة. صحيح؟ قلت وفيها أربعة مذاهب لأهل العلم. غسل الرجلين فيه أربعة مذاهب لأهل العلم. ترى من يذكر هذه المذاهب منكم يا طلبة العلم؟ ها قلت غسل القدمين. قال بمن هذا؟ جماهير أهل العلم. مسح القدمين وهو قول الشيعة. المذهب الثالث هو مذهب ابن جرير، أن ابن جرير يرى أن المرأة مخير ما بين المسح والغسل، يعني يمكن يغسل رجليه ويمكن أن يمسح رجليه. ماشي. غير حمل المسح على الدم، هذا لم أسمع به. لا لا لا. طيب نقول ولأهل العلم مذاهب بلغت أربعة في غسل الرجلين، وهي: الأول وجوب غسل الرجلين، وهذا المذهب هو مذهب جماهير أهل العلم من وجوب غسل الرجلين، وقد دل أو استدل على هذا المذهب بالأدلة الآتية. الدليل الأول قوله تعالى في كتابه الكريم: وأرجلكم إلى الكعبين، يعني عطفا على الوجه واليدين. ومعلوم أن المعطوف يلتحق بالمعطوف عليه فيأخذ حكمه. فلما وجب غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، تعين غسل ماذا؟ غسل الرجلين لما عطف الرجلان يعني على الوجه واليدين. قلت الدليل الثاني فعله أبدا صلى الله عليه وسلم من غسله رجليه ولم يأتي أبدا في وضوء له صلى الله عليه وسلم أنه مسح رجليه. فلو كان يشرع مسحهما لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة من باب بيان الجواز لأمته. الدليل الثالث هو إنكاره صلى الله عليه وسلم على الصحابة قائلا ويل للأعقاب من النار وهذا فيه دلالة ظاهرة على وجوب غسل الرجلين، لأنه لما أنكر عليهما صلى الله عليه وسلم أن الماء لم يمس أعقابه وقال ويل للأعقاب من النار، كان ذلك دليلا بدلالة الأولى على وجوب غسل الرجلين، وذلك بإنكاره صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهما وأرضاهم. الدليل الرابع من قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار، وذلك لما جعل الصحابة يمسحون على أرجلهم فأمرهم بالغسل. هذا الدليل رقم كم؟ الدليل الخامس إنكاره صلى الله عليه وسلم على الرجل بقيت في قدمه لمعة أثر الدرهم، فقال له صلى الله عليه وسلم اذهب فأعد وضوءك وصلاتك، بما يدل على وجوب غسل الرجلين، وإلا لما أنكر عليه ترك شيء من رجليه بغير غسل. الدليل الكم؟ السادس ما نقله بعض أهل العلم من إجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على غسل الرجلين يعني وجوبا، وهذا ما نقله عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. الدليل السابع ولا يزال الكلام عزيزا وهو دليل القياس، من أن النبي أو أنه إذا وجب غسل اليدين وجب غسل الرجلين من باب أولى. لماذا؟ لأن مباشرة الرجلين للأذناس والأقذار والأوتار أشد من مباشرة ماذا؟ اليدين. الدليل الثامن وإذا وجب تخليل أصابع الرجلين وجب من باب أولى غسل الرجلين، لما جاء في الحديث أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. الدليل التاسع ولما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم قص الأظافر وفي علة إيجاب قصها هو دفع ما يتجمع تحتها من الوسخ والرفض دل ذلك على وجوب غسل القدمين من باب أولى. فالبلد بعض الأدلة قد لا تكون ظاهرة أو قوية ولكن تشدها ماذا؟ الأدلة الأخرى. صحيح. الدليل العاشر إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة ما يكون تحت الأظافر من الرفض، وهذا بدلالة اللزوم إنكار على عدم وجوب غسل الرجلين من باب أولى، إنه إذا أنكر ما يتجمع تحت أظافر الرجلين يبقى من باب أولى ينكر ماذا؟ الدليل العاشر الحادي عشر ولما أرخص في المسح على الخفين كان ذلك دليلا على وجوب غسل الرجلين، وإلا لما كان للمسح على الخفين أي معنى للرخصة. صحيح. لما أرخص في المسح على الخفين كان ذلك دليلا على وجوب غسل الرجلين. ليه؟ لأن لو قلنا أن الرجلين محلهما المسح أصلا يبقى لما أصبح لهذه الرخصة أي معنى. يعني أنا بعطيتك 10 جنيهات هذا حق وبقول لك يلا يا عم دي 10 جنيهات مني لك منك إيه؟ ده هي بتاعتي أصلا فما أعطتني شيئا كيف تتفضل علي؟ فلو قلت لك يلا امسح على الخفين طب ما أنا بمسح على القدمين أصلا يبقى فين الرخصة؟ يبقى هذا يدل على أن محل القدمين إيه؟ الغسل، حتى يطلق على المسح على الخفين أنه إيه؟ يبقى هذا الدليل إيه؟ الحادي عشر. صحيح؟ الدليل الحادي عشر. الدليل الثاني عشر هو قوله صلى الله عليه وسلم تبعث أمتي يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء. والوضوء لغة هو الغسل، أصل الوضوء لغة الايه؟ الغسل. والتحجير محله في القدمين. هذا وجه قوي. أنت الآن إن كان قد استقر عندك القول بوجوب غسل القدمين ولكن انتبه إلى ما أقول الآن من الأدلة، جزاك الله خير، انتبه إلى ما أقول من الأدلة وما فيها من ماذا؟ من وجود الاستنباط عشان تتعلم ماذا؟ حرفية بالاستنباط والاستدلال. واضح يا طلبة العلم هذا الدليل رقم كم؟ هذا واضح لديكم الوجه الدلالة منه؟ ها؟ غرة محجرين من أثر ليه؟ طيب تحجير يكون فين؟ والوضوء أصله لغة من الوضوء اللي هو ليه؟ الماء الغسل. صحيح؟ يبقى التحجير ده أثر من أثار ليه؟ الغسل، بما يكون قرينة على أن محل القدمين ماذا؟ الغسل. وهذا الدليل رقم كم؟ الثاني عشر على وجوب. نعم. طيب ماشي. طيب الدليل الثالث عشر وهو انعدام الدليل على مشروعية مسحهما إلا أن تكون في خفين. الدليل الرابع عشر هو قول المغيرة بن شعبة لما أراد أن يخلع له خفيه بما يدل على أن الأصل الغسل، ولم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسح إلا أنه غسلهما ابتداء مفهومة؟ المغيرة في شعبة أهوى إلى قدمين لينزع خفيه صلى الله عليه وسلم، فقال دعهما فإني أخذتهما ظاهرتين. فلم يعد إلى المسح على الخفين من الغسل إلا أنه قد غسلهما ماذا؟ ابتداء، بما يدل على وجوب ماذا؟ على وجوب الغسل، وأن الغسل هو الأصل، لأنه لم يعدل عن الغسل إلى المسح إلا لما أدخلهما ماذا؟ مغسولتين طاهرتين كما مضى الحديث. وهذا الدليل رقم كم؟ الرابع عشر على وجوب غسل القدمين، على وجوب غسل القدمين. واضح. الدليل الخامس عشر وهو توجيه القراءة وأرجلكم إلى الكعبين إلى العطف اللغوي للعطف الحكمي. يعني عطف لغوي من باب تسهيل الكلام على اللسان وأرجلكم، ولكن ليس عطفا حكميا. يعني أنت ما تعطف الرأس على ليه؟ على ما تعطف الرجل على الرأس عطفا حكميا، إنما تعطفه عطفا إيه؟ لغويا من باب تسهيل إيه؟ كلام. كما قال حتى إذا دخلوا جحر ضب خارب، هذا اسم عطف إيه؟ لغوي وليس عطفا حكميا. واضح. يبقى هذه 14 أو 15 دليلا على وجوب غسل القدمين للحديث بقية، وذلك يوم السبت بعد الأذان إن شاء الله تعالى. ننظر في أصحاب الجائزة اليوم أو في صاحب الجائزة من هذه الأسماء الأربعة، وإن شاء الله تعالى بعد العشاء بعد أذان العشاء نلتقي مع طرف من ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي مقدمة لهذه الترجمة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم دقيقة لا تزيد حتى تنطلق إن شاء الله تعالى. لا يؤذن عليكم العشاء وأنتم في المسجد لمن أراد أن ينصرف. وصلى الله على إخواننا الذين أكثروا السؤال عن مسائل المسح على العمامة وعلى القلنصوة وعلى كل غطاء للرأس ملبوس، سيأتيكم الجواب كافيا شافيا بإذن الله في مذكرتي التي هي تحت الطبع في مسائل المسح على الخفين أو المسح على الحائل أو المسح على الملبوس. وهذه المذكرة هي أصلا من مادة كتابنا شرح بلوغ المرام، وإن شاء الله تعالى إخوانكم جزاهم الله خيرا وتقبل الله منهم قاموا بجمع هذه الدروس ونسخها ثم بكتابتها ثم بطبعها، وإن شاء الله تعالى أعد أن أوزع عليكم المذكرة بإذن الله تبارك وتعالى في غضون أيام. هي الآن فقط تراجع وتوما تراجع، ويقوم إخوانكم جزاهم الله خيرا بمراجعتها وتصويرها، فسوف ندفع لكم نسخا منها فإنها إن شاء الله تعالى تكفيكم في مسائل المسح على الملبوس. وإن شاء الله تعالى المذكرة حسبها وافية وكافية في هذا الباب. طيب نبدأ الآن بتوزيع الجائزة. انتهيت أبا مالك. وللنساء نصيب، وكذا قالت الآية، صحيح؟ أجيب عن سؤال عبال ما تنتهي. فين الأوراق الأربعة؟ ها؟ من يأخذ القرعة؟ خذ القرعة رجل، هذا ورقة من هذه الأوراق. الأخت صاحبة الورقة اللي هي أول ورقة وصلت إلي من عند النساء التي كتبت بالقلم الأحمر، ها؟ فإن شاء الله تعالى تنزل إلى باب الرجال الآن الأخت التي كتبت الإجابة بالقلم الأحمر تنزل الى باب الرجال الان، وان شاء الله تعالى يعطيها ابو مالك الكتاب هذه.
قل لا تكتب لك شوف قارن الخط بالخط
احسن تنزل واحده تيجي من العتبه والسحاب، وانها العتبه لو علمت جمهوريه العتبه. يقول القائل متى نسكت ومتى نتكلم؟ فمن الممكن ان يكون السكوت عن علم او عن جهل او عن حياء او عن جبن، فمتى يكون الصمت محمودا؟ اذا وجدت من يكفيك الكلام فلا نجعلها مكلما يتكلم الجميع، صحيح ام لا؟ ولذا اذا وجدنا من يكفينا فلماذا نتكلم وتصير الدنيا كلها تتكلم؟ خاصة وأصل هذا الكلام أنه فرض كفاية، بمعنى إذا قام به أحد الناس كفى ماذا؟ كفى بذلك جميع الناس. لكن طبعا ما ينبغي السكوت عن حق، ما ينبغي السكوت عن حق أبدا. وما هذا قصدت ولا أردت. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عندنا كثير جدا، فما حكم الزكاة بالنسبة له؟ ثبت العرش ثم انقص، بمعنى ما أكثر الذين ينتسبون إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما أكثر. ولو كانوا صادقين في هذه النسبة لتورعوا عما في أيدي الإيه؟ عما في أيدي الناس. يعني يقول لك ده البدوي من سلالة النبي، طب بتنظر ليه؟ لا يجوز أن يأخذ النفوس، لأن ترى من سلالة النبي لا يجوز لآل بيت النبي أن يأخذوا به الصدقات أو أن يأخذوا الكفارات أو كذا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها أوساخ الناس لا تحل لنا آل محمد، فباليمين يقولون نحن آل محمد وبالشمال يأكلون الصدقات. فلو كانوا صادقين في هذه النسبة لتورعوا عن أموال الناس. هذا يذكرني بطريقة، يطلع الرجل زمان كان يطلع المواصلات يقول لك ورقة يا نصيب بخمسة آلاف جنيه اشتريها بخمسة قروش واكسب خمسة آلاف جنيه، فكنت أقول له طب خليها معاك واكسب انت خمسة آلاف جنيه هل انت لا تريد خمسة آلاف؟ حديث من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له الله له في كل نفس حسنة، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، حسنه العلامة الألباني صحيح الجامع. طيب نعود إلى ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأقول هنا معي مقدمة بين يدي هذه الترجمة، المقدمة لماذا ابن تيمية رحمه الله. وكم في الأمة من إمام وعالم، فهذا أحمد وهذا الشافعي وهذا مالك وهذا أبو حنيفة، وهذه الأمة أمة ولادة، رحمها كم يدفع من أهل العلم والفضل، وعلماؤنا كما قال بعض الناس هم في هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل، حتى قيل يوما لو كان أحمد في بني إسرائيل لكان إيه؟ لكان نبيا، لكان نبيا. وليس هذا من باب مساواة العلماء بالأنبياء، وإنما هذا من باب إظهار فضل علمائنا، فضل علمائنا، لأن العلماء لتعلموا هم مصابيح الهدى، والأمة الأمة التي يعني هي بخير متى كان فيها العلماء، متى كانوا فيها متوافرين كثرة، والأمة تصاب باليتم عندما تفقد علماءها وأئمتها. نعم، صنفان من الناس إذا صلح صلح أمر الناس، الأمراء والعلماء، إذا صلح صلح أمر من؟ أمر الناس. العلماء والأمراء. فأقول لماذا ابن تيمية رحمه الله؟ أولا لماذا الترجمات؟ لماذا نترجم لأهل العلم؟ لأن القدوة شيء مهم جدا في حياتنا، لا يمكن أن نعيش حياتنا بلا قدوة وبلا أسوة. والإنسان الذي يعيش حياته بلا أسوة وبلا قدوة فهو إنسان ضائع تائه. أرأيت كيف يقول الله إن إبراهيم كان أمة، يعني أسوة وقدوة للناس، وقال إني جاعلك للناس إماما، يعني أسوة وماذا؟ وقدوة للناس يا إبراهيم. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل خلق الله تعالى وخيره، والذي أقول لو أنه يحق لأحد أن يحيا بلا قدوة لكان أولى الناس أن يعيش بلا قدوة هو من؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يحتاج إلى قدوة، ومع ذلك رأيناه يطلب القدوة والأسوة في حياته أبدا، حتى كان يتأسى بالأنبياء في دقيق الأمر. أرأيت لما دخل المسجد الأقصى ماذا فعل؟ تقول الرواية فربط دبته في الحلقة التي يربط بها الأنبياء دوابهم، يعني الحلقة التي ربط الأنبياء فيها دوابهم ربط النبي عليه الصلاة والسلام دبته. يبقى تأسى بالأنبياء في ماذا؟ في دقيق الأمر، واقتدى بهم في دقيق الأمر، مع أنه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الناس؟ من الناس بعد؟ إذن فنحن بحاجة إلى قدوة، خاصة ونحن في هذا الزمان نرى عجبا، صار القدوة والمثل لأبنائنا هم من؟ هم لاعب الكرة وأهل الطرب والغناء، بل والفستاق والفجر من الناس. ونحن نرى ما عليه شبابنا اليوم من التزي بزي الفسقة، ومن التشبه بمن؟ بالماجنين. فما من مطرب يظهر في الناس ويفعل شيئا بشعره ولا بقفاه إلا ويفعل الناس. يا ويلهم يا ويلهم، حتى لو مشى أحدهم على أربع لمشى الناس على ماذا؟ على أربع تقليدا له، وتحولت الأمة إلى قطيع غنم وراءه، إلى قطيع غنم. إيه والله، بل إن أمثل الناس طريقة من اتخذ لنفسه قدوة من؟ يعني شباب علق على صدره صورة ديفارة، هذا صاحب الثورة الاشتراكية في كوبا مع كاسترو، وما يدري الشباب أنه شيوعي مجرم لا دين له، لا دين له. ما قيمة الإنسان بغير دين؟ لو تعرف أيها المسلم، ذلك المسلم القادر في آخر مسجد من مساجد الأرض، الفقير الضعيف المتضاعف الذي يقوم لله ركوعا وسجودا، هذا ظفره عند الله لا أقول برقبة كل المشركين من لدن أبي جهل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بل إن ظفره أفضل عند الله من كل هؤلاء. ظفر المسلم عند الله أفضل من رقبة كل المشركين، ولو كان هؤلاء المشركين من الوجهاء ومن الأثرياء ومن المثقفين ومن كذا ومن كذا. ونحن نسمع اليوم كلمة مرة، ترى بعض مثلك ده فلان ده أفضل من المسلمين، اسكت لا أم لك، ايش أفضل من المسلمين؟ كافر يكون أفضل من مسلم؟ ما هذا؟ رب العالمين يقول عن الكفر فلا نقيم لهم يوم القيامة ايه وزن، لا يزن عند الله شيئا. بينما المسلم الذي ولو ركع لله ركعة واحدة في عمره، ولو ركع ركعة واحدة، فهذا أفضل عند الله من هؤلاء جميعا. أقول إخوة الإسلام، نحن بحاجة إلى القدوة، ف
فلذا نحن بدراستنا هذه الحياة حياة أهل العلم والعلماء فإننا نطلب بذلك القدوة والأسوة. وشيئا آخر نطلبه، نحن في زمن الفتنة، نعم، والثبات في الفتن أمر عزيز وإيه ونازل. كم أولئك الذين يتساقطون على جنبات الطريق، طريق الإيمان، كم أولئك الذين دخلوا في هذه الطريق وخرجوا منها سراعا، حيث قال الله ومن الناس من يعبد الله على إيه؟ على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، انقلب على وجهه. ولذا انظر كيف يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت إيه؟ قلبي على دينك. الثبات الثبات، لأن الفتن كما جاء في بعض الروايات لا تترك بيتا إلا وماذا وتدخله، ولأن الفتن كما جاء في بعض الروايات تأتي قطعا كقطع الليل الايه المظلم، ولأن الفتن مهلكات، فما أحوجنا إلى ثبات مثل ثبات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما أحوجنا إلى ثبات مثل ثبات هؤلاء كثبات الإمام أحمد رحمه الله. ورب العالمين يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وثالثا نطلب بترجمة شيخ الإسلام تجلية أمر، فتلك شخصية متهمة عند الناس، ابن تيمية شخصية متهمة، وما أسرع الناس إلى التهمة، وما أسرع الناس إلى إيه؟ واحد يقول لك يا أخي ما تبقاش حنبلي، اتق الله، أتدري عن من تتكلم؟ تتكلم عن مين؟ عن الإمام أحمد. إيه ما تبقاش حنبلي يعني؟ كأنك تقول ما تبقاش يهودي، ها؟ ما تبقاش حنبلي يعني إيه يعني؟ ده الإمام أحمد يا رجل، إمام أهل السنة والجماعة. وكذا ابن تيمية متهم، وإلى اليوم العداء لابن تيمية لا ينقطع. ما كل هذا العداء لهذا الرجل؟ أنه موصوف بالشدة، وهل الشدة شيء ينكر؟ المؤمن الايه القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الايه المؤمن الضعيف. أتريد مؤمنا يتتبع الرخص؟ يا أخي مش مشكلة، العلماء قالوا حلال. الربا يا أخي مش مشكلة، بعض العلماء قالوا يجوز. الغناء يا أخي ابن حزم قال يجوز، ويظل دينه هكذا يجوز يجوز، حتى تجد أن دينه انتهى إلى ماذا؟ إلى لا شيء، ما عندهش حرام، ما عنده ماذا؟ ما عنده حرام. الربا حرام، ولا الأغاني حرام، ولا كذا حرام، ليه؟ كل حلال من تتبعه رخص الايه العلماء. ألم يكن موسى شديدا في دينه؟ وشوف ده أمسك برأس أخيه ولحيته إيه؟ يجره إليه ويقول له يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فلما تنكر الشدة؟ ألم يقل الله في يحيى خذ وآتيناه، وقال في يحيى عليه الصلاة والسلام رب العالمين يا يحيى خذ الكتاب بإيه؟ بقوة. ألم يقل الله لبني إسرائيل خذوا ما آتيناكم بإيه؟ بقوة. هل الشدة في دين الله أمر ينكر؟ بل يجب عليك أن تكون شديدا في دينك. أبو بكر تقولون فيه ماذا؟ دنيا تعرف أبا بكر رؤوفا رحيما، صحيح؟ أبو بكر هذا في كثير من المواقف كان أشد من عمر، لما جاء عمر يراجعه في مسألة مانع له الزكاة، ماذا فعل به أبو بكر؟ لما جاء يراجعه في مسألة الردة، ده الرواية تقول أخذ بمجامع ملابس عمر هكذا وقال أخوار في الإسلام جبار في الجاهلية ابن الخطاب، شو الكلام؟ ولما جاء يراجعه في أسامة يقول له اعزل أسامة، كيف يقود جيشا فيه أبو عبيدة؟ أسامة الحدث الصغير 20 عاما يقود جيشا فيه أبو عبيدة. فقال له استعمله رسول الله ويعزله أبو بكر
سكلتك أمك يا ابن الخطاب، هذه شدة أم لا؟ وهذا من؟ أبو بكر. ما الذي جرى الخوارج على عثمان؟ هو عثمان قالها رضي الله عنه، قال ما جرأكم علي إلا حلمي. وما الذي جعل المنافقين يدخلون الجحور في عصر عمر؟ ها؟ شدة من؟ شدة عمر في دينه. ولذلك أول ما مات عمر انفتح على الأمة ليه؟ باب الفتن، وانكسر الباب بسبب ماذا؟ أن عمر كان شديدا في دينه، فدخل هؤلاء الايه؟ الجحور. النبي عليه الصلاة والسلام ألم يكن شديدا في دينه؟ تشوف لما جاءه أسامة يشفع في حد من حدود الله، انظر قال له، قال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يداه. هذه شدة أم لا؟ وابن تيمية كان شديدا على من؟ كان شديدا على المبتدعة الذين يقولون في الله كلاما ما قالته اليهود والنصارى. يعني عايز ابن تيمية ترفق بواحد يقول ربنا سميع بلا سمع، عايز ابن تيمية ترفق بواحد ينكر سمع الله ويصف الله بأنه لا يسمع، أتترفق بهذا؟ عايز ابن تيمية ترفق بواحد يقول بأن الله يحل في البني أدمين في الخلق؟ يبقى هذه الشدة كانت ايه؟ شدة محمودة، لأنها شدة في مكانها. ألست أنت تشتد على ولدك؟ ولولا هذه الشدة لما نشأ ولدك قويا. ولذلك انظروا أي رجل يربي أولاده باللين والرأفة والرحمة يخرج الولد كيف هو؟ ها؟ أنت نفسك، أنت الآن ما تحتمل ضربات الحياة إلا أنك ربيت ماذا؟ ها؟ ربيت بشدة. اذكر كده ايام طفولتك لما كنت ترفض طعاما كده، قلت له انا مش عايز اكل ده، كيف كان يقال لك؟ قوم اللي ياكل على درسه ينفع ايه؟ نفسه مش عاجبك خلاص قوم. صحيح هذه شدة ولا لا؟ هذه الشدة التي جعلتك تحتمل الايه؟ الجوع اليوم وتصبر على مر الحياة. يبقى الشدة محمودة. ولذا قيل فليقسو احيانا على من إيه؟ على من يرحمه ثم قسى ليزدجر. ولو نظرت في تاريخ الاسلام لوجدت الذين صنعوا للاسلام دولة كانت فيهم شدة. وتعالى من اول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تعالى من اول معاوية الذي مكن لدولة الاسلام، صحيح، تعالى الى ابي جعفر المنصور دولة العباسيين، تعالى الى عماد الدين زنكي الذي قهر دولة الإفرنج في الشام، كان شديدا ومشهورا بالشدة والقوة. نعم يبقى الشدة محمودة. فابن تيمية نعم كان شديدا لكنها كانت شدة في الحق، وأنا أطالبك أن تكون شديدا في الايه؟ في الحق، لأن الحق لا يعرف المجاملة ولا يعرف الايه؟ المهادنة. الحق لا يعرف إلا الايه؟ إلا الشدة والقوة، لا يعرف مجاملة فيه. فابن تيمية لم يكن شديدا إلا على المبتدعة، إلا على المكفر الخوارج الصوفية أمثال هؤلاء رحمه الله. رابعا ابن تيمية كم ظلم، لأن الناس لا يعرفون حياة هذا الرجل. يكفي أن أقول لك أن ابن تيمية رحمه الله كان يبدأ يومه بثنتي عشر ألف تسبيحة لله، ده أول كده ليه؟ استفتاح يومه. ويقول هذه غدوتي، لما رجل يبدأ يومه بأكثر من 10,000 تسبيحة لله، يبقى حق أن ندرس حياة هذا الرجل ولا لا؟ لما تعرف أنه صبي صغير عمره لا يجوز 11 أسلم على يديه يهودي، يهودي. شوف لو لم يكن في حياة ابن تيمية إلا أن يهوديا أسلم على يديه، هذه تكفي، هذه تكفي. ولتعرف أن سر عداء الناس ابن تيمية يرجع إلى سبب مهم. هذا السبب هو عداء أهل السلطان والحكم له، لأن ابن تيمية سجن، فطبيعي أن السلاطين
والحكام لما كان بينهم وبين ابن تيمية من عداء أن يكرهوا الناس وأن يبغضوا الناس إيه؟ لهذا الرجل. ولتعلم أن هذا الرجل رحمه الله تعالى سجن بسبب مسألة فقهية. شوف الظلم، وهي مسألة في الطلاق في الحيض، إنه كان يقول بأن الطلاق في الحيض لا يقع. ظلم إلى أي حد؟ رجل يسجن بسبب مسألة فقهية، وعلماء الزمان حسدوه وحقدوا عليه. فإذا سر عداء الناس لابن تيمية يرجع إلى الحقد عليه ويرجع إلى الحسد، والحسد كم يفعل بالناس. أرأيت إلى قاتل أخيه لأقتلنك، وما قتله إلا ماذا؟ إلا حسدا، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. أرأيت إلى اليهود لم يؤمنوا حسدا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند إيه؟ حسين. والحسد يفعل بالإنسان ما يفعل. حسد والحقد هو سر عداء الناس لهذا الرجل، وسر ما تسمع عن هذا الرجل رحمه الله تعالى. هذا يعني ما قدمت به شيء من الأسباب التي بها نتحدث عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وعن ترجمته في الوقت الذي يكون بين الأذان والإقامة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولعلنا نبدأ في ترجمة شيخ الإسلام، وذلك في يوم السبت المقبل ما بين الأذان والإقامة إن شاء الله تبارك وتعالى. وأول عجيبة في هذه الترجمة لتعلم أنه سليل بيت علم. أبوه كان إماما وجده كان إماما، سليل بيت علم، بل يقول عن جده ربما دخل الجد الخلاء وقال يا غلام ارفع صوتك بالقراءة حتى لا يضيع وقت له وقت الخلاء، ليسمع جده منه العلم وهو فين، حتى لا يضيع وقت الخلاء. سليل بيت علم. بل عجيب في ترجمتي أن تيمية هذه امرأة وليست رجلا، نسب إليها ثلاثة من العلماء، لتعرف أنه من أي بلد طيب خرج هذا الرجل. والآية تقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا إيه؟ إلا نكدة، إلا نكدة. فإن شاء الله تعالى نلتقي على خير في يوم السبت المقبل بإذن الله تعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.